السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن وكيل وزير الخارجية محمد الحاج محمود الذي يرأس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن حول مستقبل وجود القوات الأمريكية أن الجانبين اتفقا على انسحاب القوات من العراق نهاية عام 2011. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن حمود قوله أن الجانبين اتفقا كذلك على انسحاب جميع الوحدات المقاتلة الأمريكية من المدن بحلول حزيران عام 2009. وأكد حمود أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق على الاتفاقية التي تتضمن 27 فقرة، مشيرا إلى أن المفاوضين أنجزوا مهمتهم وأن الأمر يتعلق الآن بالقادة السياسيين العراقيين. أعادت إسرائيل فتح معابرها الحدودية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد يومين من إغلاقها. وقال المسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية بيتر ليرنر إن شاحنات تنقل الوقود والماشية وأدوات مكتبية المدارس بالإضافة إلى أمدادات غذائية وطبية ستدخل قطاع غزة عن طريق معابر ناحار عوز وكرم شالوم وصوفة التجارية. يذكر أن إسرائيل تغلق حدودها من وقت لآخر مع قطاع غزة بعد قيام ناشطين في القطاع الساحلي بإطلاق صواريخ على أراضيها. قالت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة الأمن بشمال سيناء تمكنت خلال الشهر الحالي من ضبط نحو 30 نفقا على الحدود بين مصر وقطاع غزة تستخدم في أعمال التهريب. وقال أحد المصادر أن عدد الأنفاق الذي عثر عليها منذ بداية العام الجاري وصل إلى 197 نفقا، وأشار إلى أن البحث لا زال جاريا عن عشرات الأنفاق الأخرى. وأكد المصدر أن معظم الأنفاق التي عثر عليها كان في مناطق صلاح الدين والقنبز والبراهمة والجند المجهول على خط الحدود مباشرة بين مصر وغزة. قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن عددا من الفرق التي تعمل على إزالة القنابل العنقودية في جنوب لبنان ستضطر إلى التوقف عن العمل هذا الشهر بسبب نقص التمويل. وقالت المسؤولة الإعلامية في مكتب التنسيق لإزالة القنابل العنقودية في صور داليا فران أن المانحين لم يفوا بوعودهم بتوفير التمويل المطلوب للبرنامج في عام 2008 والذي يصل إلى 4.7 مليون دولار. وأضافت فران أن عددا كبيرا من الفرق التي يبلغ عددها 44 فريقا ستتوقف عن العمل بحلول نهاية هذا الشهر إذا لم تصل الأموال قبل ذلك الموعد. قال مسؤول عسكري روسي بارز أن القوات الروسية تنسحب من جورجيا بطريقة دقيقة. نائب رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أناتولي نوغوفيتسين أكد في تصريحات مقتضبة أنه ليست هناك نية لتغيير طريقة انسحاب القوات باتجاه تمديد الجدول الزمني المعمول به حاليا. وكان نوغوفيتسين قال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الروسية موسكو:
وحدات من القوات المسلحة الجورجية تتمركز في وسط جورجيا وتستعيد قدراتها القتالية وتتهيأ لمواصلة عملياتها، كما يلاحظ وجود عمليات استطلاع استخبارية لمعرفة عمل وطبيعة اتجاهات القوات الروسية وتشكيلات أوسيتيا الجنوبية والإعداد لعمليات مسلحة في قطاع النزاع الجورجي الأوسيتي الجنوبي.
قامت القوات الروسية بحفر خنادق عند نقطة تفتيش على الطريق الرئيس خارج ميناء بوتي الجورجي الواقع على البحر الأسود. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصور لها في المنطقة قوله أنه شاهد نحو 30 من أفراد القوات الروسية وأربع حاملات جنود مدرعة عند نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى بلدة سيناكي، وأشار إلى أن الجنود كانوا يحفرون خندقا بحفار ميكانيكي. ووعدت روسيا باستكمال الانسحاب الجزئي لقواتها من جورجيا، ولكنها قالت أن عددا غير محدد من قوات حفظ السلام سيبقى داخل البلاد. قال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قتلت 30 متشددا بينهم قائد من حركة طالبان في هجوم جوي غرب أفغانستان. وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه تم توجيه هذه الضربة الجوية بعد أن تعرضت قوات أفغانية وقوات تابعة للتحالف لكمين نصبه مسلحون أثناء دورية كانت تستهدف قائدا معروفا من طالبان في إقليم هرات الغربي. وقال سعيد شريف عضو المجلس المحلي في المنطقة التي وقعت الضربة فيها إن العديد من المدنيين قتلوا في تلك الضربة، لكن الجيش الأمريكي نفى أي خسائر في صفوف المدنيين. قالت لجنة الانتخابات في باكستان إن انتخابات رئاسية ستجرى في السادس من الشهر المقبل لاختيار خليفة لبرويز مشرف الذي استقال هذا الأسبوع. وبموجب الدستور الباكستاني فإن أعضاء 4 مجالس إقليمية والبرلمان ينتخبون رئيسا جديدا خلال فترة أقصاها 30 يوما بعد أن يصبح المنصب شاغرا. وكان مشرف الذي أمضى 8 أعوام في حكم باكستان أعلن استقالته الاثنين الماضي إثر تهديدات بإقالته أطلقها الائتلاف الحاكم. دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك جيش بلاده إلى تعزيز قدراته على الردع لمنع أي هجوم إثر تهديد كوريا الشمالية بضرب الشطر الجنوبي وشن حرب بشأن حدود بحرية متنازع عليها. ونقل البيت الأزرق الرئاسي عن لي قوله إن سول تحتاج بشكل خاص لتكوين قوة كافية لمواجهة أي تهديدات بشكل فوري ممن يستهدفون بحارتها. وكان لي قد أغضب الشطر الشمالي بقوله إن المساعدات التي كانت تتدفق على الشمال مجانا ستكون مرتبطة الآن بالخطوات التي تتخذها بيونغ يانغ في مجال التخلص من برامجها للتصلح النووي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين. لنتابع مجموعة من صحفي الموصل يشاركون في ورشة عمل بتركيا، تشكيل فريق وطني لإجراء مسح حول مرض الطاعون البقري في عموم العراق. وضمن جولة الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأهم ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الأكاديمي والباحث مامو عثمان للحديث عن الطائفة الإزدية. سيدتي وسادتي، تواصل المفوضية المستقلة للانتخابات عقد الندوات التثقيفية في العاصمة بغداد، وذلك ضمن برنامج توعية المواطنين بحقوقهم الانتخابية. وقد أكد مدير قسم التدريب في المفوضية رعد سامي، أكد أنهم اتخذوا إجراءات مشددة لضمان سير عملية الانتخابات دون حدوث خروقات أو عمليات تزوير، مشيرا إلى وجود رقابة دولية ورقابة وطنية عن طريق مشاركة أكثر من 20,000 مراقب دولي وقرابة 19,000 وكيل سياسي، إضافة إلى مشاركة وسائل الإعلام ومراقبين من الأمم المتحدة. كما أعلن عن تمديد مدة تسجيل الناخبين إلى 28 من الشهر الجاري. التفاصيل في سياق التقرير التالي لمراسلة إذاعة العراق الحر.
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات عن جملة إجراءات يمكن أن تحد من أي خروقات قد تمارس أثناء عملية التصويت وتسبب قلقا لدى الناخبين. هذه الإجراءات تحاول المفوضية الكشف عنها من خلال الندوات التثقيفية التي تقوم بها ضمن برنامج توعية الناخبين بحقوقهم الانتخابية. كذا مدير قسم التدريب في المفوضية الدكتور رعا السامي لإذاعة العراق الحر وجود إجراءات رادعة بحق من يحاول أن يخرق العملية الانتخابية سواء من قبل الأحزاب أو الأفراد من خلال إخضاعهم للقانون وفق الجرائم الانتخابية، فضلا على وجود المراقبة الدولية ومراقبة منظمات المجتمع المدني والإعلام.
هناك جملة من الإجراءات التي وضعت للحد من حالات الخروقات والتزوير بوجه خاص، ومن هذه الإجراءات وجود الرقابة الدولية والرقابة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني. لدينا أكثر من 20,000 مراقب لمنظمة دولية مسجل في المفوضية سوف يشرف على مراقبة العملية الانتخابية. لدينا 18,700 وكيل كيان سياسي سوف يشارك أيضا وسائل الإعلام في عملية الإشراف. كذلك للأمم المتحدة سوف يكون هناك دورا كبيرا للإشراف فيما يتعلق بالإجراءات اللي سوف تتخذ بحق من يقوم بهذا الاختراق أو ذاك، بغض النظر سواء صدر من هذا الحزب أو من قبل مواطن. هناك ما يعرف بالجرائم الانتخابية. العملية الديمقراطية تتطور يوما بعد يوم. في السابق لم يكن هناك ما يعرف بالجرائم الانتخابية، اليوم أصبح هناك فقرات تشير في القانون إلى ما يعرف بالجرائم الانتخابية، سوف تحاسب المقصر في ارتكابه لأي خرق.
وبموجب قانون المفوضية فإن من حق الكيانات السياسية والمنظمات توزيع ممثلين عنها في مراكز الانتخابات لمراقبتها وتقديم شكوى ضد الخروقات التي قد تحصل، وفق ما أشار له نائب رئيس الدائرة الإدارية في المفوضية متين تشادرتشي.
من حق كل منظمة أو كيان سياسي يرسل شخصين للمراقبة في كل مركز انتخابي. ذول الأشخاص مهمتهم هي النظر، يعني إذا صار هناك خروقات أو مثلا كيان سياسي يقول لك والله صار التزوير بهذا المركز مثلا انتخابي، يا بقى شو إثباتك؟ يقول أنا عندي مراقب وسجل هاي الحالة، الحالة سجلها عندنا استمارة رقمها 110، سجل خلال هاي الاستمارة الخروق أو شوفوا شنو اللي عنده، ويرفع علما إلى مدير المركز الانتخابي. مدير المركز الانتخابي إذا حلها القضية وياه مشت الأمور كان بها، ما قدر يحلها يرفع إلى مكتب المحافظة، من حلت ترفع إلى مجلس المفوضين، من حلت عندنا هناك لجنة قضايا مشكل من 3 قضاة وتبت في هذا الموضوع بعد بث نهائي ما يقبل أي حل.
وأكد تشادرشي بأن موظفي المراكز الانتخابية قد تم اختيارهم بعناية وتدريبهم بشكل مكثف.
بالنسبة لموظفي مراكز التسجيل تم اختيارهم وفق معايير وآلية معتمدة وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.
هل هم نفس الموظفين اللي شاركوا بالانتخابات السابقة؟
ليس بالضرورة، عدد منهم من نفس الموظفين السابقين لكون لديهم خبرة في هذا المجال، تقريبا النصف المتبقي كان من ناس آخرين يعني.
من جهة أخرى دعا الدكتور رعا سامي جميع المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل لتدوين أسمائهم، مشيرا إلى تمديد مدة التسجيل أسبوعا آخر.
حاليا المشاركة بالفترة الأخيرة ارتفعت، وما زالت المفوضية أيضا مددت فترة التسجيل، يعني هناك إقبال لا بأس به على عملية التسجيل في الانتخابات. مددنا إلى حد يوم 28 من الشهر الجاري شهر آب.
وراه إذا لاحظتم أنه الإقبال أيضا ضعف، هل ستقومون بتمديد جديد؟
من الممكن لكل حادث حديث، يعني حسب السياسة اللي راح تتبع بالمفوضية وعلى وفق مسودة القانون، في حال إذا صودق عليها في فترة بعيدة فراح يكون عندنا مدد من الوقت، من الممكن أنه نفتح التسجيل مرة أخرى.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. شارك مجموعة من صحفي الموصل في ورشة عمل أقيمت في تركيا مؤخرا، زاروا خلالها عددا من المؤسسات الإعلامية والصحفية التركية. الصحفيون المشاركون في ورشة العمل هذه عبروا عن فرحتهم بهذه الفرصة الأولى والوحيدة التي توفرت لهم، واصفين إياها بالتجربة الناجحة كونها كسرت طوق التهميش الذي يعاني منه الصحفي الموصلي بحسب تعبيرهم، وستزيد من خبراتهم المهنية. كما تعرفوا خلال هذه الزيارة على التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده تركيا. هذا ما تحدث به عدد من الصحفيين لمراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
الاطلاع على تجربة تركيا في مجال الصحافة والإعلام والأخذ بتطوراتها كان هدف ورشة العمل التي أقامتها جهات تركية لعدد من صحفي مدينة الموصل المستقلين زاروا تركيا مؤخرا. للمزيد من التفاصيل عن هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها، التقت إذاعة العراق الحر برئيس تحرير جريدة نينوى المحلية علي محمود الذي قاد وفد الصحفيين إلى تركيا.
فتحنا مديرية الإعلام والنشر في جمهورية تركيا عبر قنصلية جمهورية تركيا في مدينة الموصل التي بذلت جهود كبيرة في تحقيق هذه الورشة للصحفيين المستقلين، والجانب التركي هيئ مجموعة من ورش العمل والزيارات لمؤسسات إعلامية وصبت في النهاية في مصلحة الصحفي المصلي.
هل تتمنى تكرار مثل هذه التجارب؟
الجانب التركي في مؤسساته الإعلامية أكد على ضرورة التواصل وإقامة العلاقات وإقامة ورش العمل المتبادلة واكتساب الخبرات بين الصحفيين المستقلين في مدينة الموصل ووسائل الإعلام، ونحن طبعا بالتأكيد في المستقبل القريب نبحث لإقامة دورات تطويرية للصحفيين، وهذا كله بالتالي يصب في مصلحة الصحفي الموصلي الذي نؤكد دائما على أنه يعاني من تغييب وتهميش عراقي.
ويعاني صحفيو الموصل كثيرا من التهميش مقارنة مع زملائهم في بغداد والمحافظات، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في الدورات والنشاطات الخارجية. فبحسب الإعلام جرير محمد، فإن سفرة تركيا هذه كسرت طوق تغييب صحفيي الموصل الذين حصلوا على هذه الفرصة بجهودهم الذاتية.
هذه السفرة إلى تركيا كسرت طوق التهميش الذي يعاني منه الصحفيون في مدينة الموصل. هذه أول زيارة صحفية بجهود الصحفيين المستقلين دون تدخل من جهات حكومية أو جهات نقابية، التي من المفترض هي أن تتولى إطلاع الصحفيين على الخبرات الموجودة في الخارج. وبحمد الله كانت الزيارة ناجحة، وطلعنا على التجربة التركية الإعلامية ووجدنا التطور الهائل لدى الصحفي التركي، وطلعنا على قانون الصحافة التركية. الصحفي التركي مؤمن، يتمتع بحرية في ممارسة عمله. هذا الشيء نتمنى لو ينعكس في واقع صحافتنا الذي لم يرى قانونها النور لحد الآن. نأمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو كسر طوق التهميش، وأن نتبادل الزيارات الأخرى مع الجانب التركي أو مع البلدان المتقدمة في المجال الإعلامي. وهذه التجربة بالتأكيد سوف تنعكس إيجابيا على عملنا وعمل الصحفيين من الزملاء الذين شاركوا في هذه الزيارة.
17 إعلاميا ومن كلا الجنسين شاركوا في ورشة عمل تركيا هذه، التي تضمنت أيضا برامج ترفيهية وسياحية، وفيما يبدو أنها حققت نتائج إيجابية ستسهم وحسب المشاركين فيها بتطور العمل الصحفي العراقي.
تجربة جيدة ومفيدة، نحن يعني كصحفيات مستقلات لم يسبق لنا المشاركة في مثل هكذا ورش عمل صحفية مهنية. لاحظنا تطورات كثيرة في وسائل الإعلام بأنها تعمل بمهنية متميزة، وعدنا بفائدة كبيرة لتطوير عملنا وقابلياتنا الصحفية.
زرتم عدد من المدن التركية، يعني كيف وجدتم هذه المدن يعني بعيدة عن الصحافة، يعني من الناحية السياحية والترفيهية؟
طبعا هذه هي الزيارة الأولى لي خارج القطر، وكانت زيارة جميلة جدا. اطلعت على التطور العمراني وعلى الحياة الاقتصادية المتطورة جدا في تركيا، وكذلك الناحية السياحية التي يهتمون بها بشكل كبير جدا. ونتمنى من كل قلبي بأن يشهد بلدنا هذه التطورات، وإحنا بلد الخير. نشكر يعني وفد جريدة نينا وحتى تحنا هذه الفرصة حتى نزور هكذا بلدان متقدمة ومتطورة. ونشكر الجهة التركية لتقديم التسهيلات الكثيرة والاستضافة الرائعة التي لاحظناها منذ دخولنا الحدود التركية وحتى خروجنا.
إذاعة العراق الحر، إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
حبيبي صعب ظليت أنا سهران، معلقني بين السماء، معلقني بين السماء والأرض وكحيران، لا لا نواصل لك بكيت بيك وعندي أكثر من دليل. قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل. شكيت بيك وعندي أكثر من دليل. قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل. وشلون أجال بعيوني وعيوني ما يخونوني.
وشلون أجال بعيوني وعيوني ما يخونوني.
الغيرة هدتني والليل الطويل.
مستمعينا الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر، نقل الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل هذه العناوين. السفير الأمريكي رايان كروكر: لن تدير أمريكا ظهرها عن إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال. وشاز زيباري وزير الخارجية العراقية: الاتفاقية الأمنية مع أمريكا ليست لصالح العراق فقط، بل لها أهميتها لعموم المنطقة. قائد القوة الجوية العراقية يطلب عودة ضباط الطيارين السابقين إلى وظائفهم. ستقدم اليوم مسودة أولية للاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية إلى مجلس الأمن الوطني العراقي. لمقابلة المالكي سيتوجه وفد من مسؤولي اللجان الأمنية والإدارية في الموصل إلى بغداد. مجلس محافظة ديارة يطالب ببقاء اللواء 34 لأن الحكومة بحسب المجلس لم تستطع في العام الماضي أن تسد الفراغ الذي تركه اللواء المذكور. وفي صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية نقرأ بعض العناوين. سيبنى معمل للكاشي والقرميد على مساحة 54 دونما من الأراضي في ناحية تكيا بمحافظة السليمانية. وضع الحجر الأساس بمبلغ 26 مليار دينار لمشروعين استراتيجيين في حلبجة، وهما ملعب دولي وطريق باتجاهين لمزار ضحايا حلبجة. وكانت افتتاحية الصحيفة بعنوان العودة إلى المادة 140، كتبها رئيس تحريرها كاو محمد، قال فيها: يجب اعتماد المادة 140 من الدستور أساسا لحل جميع المشاكل التي حدثت والتي قد تحدث، وإلا فسوف تجاهلنا مشاكل أخرى. وأضاف بأنه من المحتمل أن تتحول التفاؤلات إلى التشاؤميات والتي لا يتمناها أي طرف. وقال أيضا: إننا لا نستطيع التكهن بنتائج هذه القضايا إن لم نتبع الدستور. كما كتب في نفس العدد آزاد جندياني مسؤول مكتب الإعلام مقالا حول مشكلة قرطبة، قال فيها: كان من الممكن بقاء قوات البيجمركة فيها تحت إمرة رئيس الوزراء قائد العام للقوات المسلحة، وكان ذلك أمرا إيجابيا كما حدث في العام الماضي في بغداد، حيث قامت قوات البيجمركة لحماية المواطنين في المناطق الساخنة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
نقلت صحيفة الدستور عن السفير الأمريكي في بغداد: إنه يجب على الساسة العراقيين ألا يسمحوا للخلافات فيما بينهم بشأن مدينة كركوك بأن تكون عقبة في طريق انتخابات المحافظات التي من المتوقع أن تعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد. وقال ريان كروكر خلال المنتدى الاقتصادي الذي عقد في أربيل: من المهم أن يركز قانون الانتخابات على الانتخابات لا على محاولة استخدام هذا التشريع لحل مشكلة صعبة وشديدة التعقيد. ومن الأخبار الفنية التي وردت في صحيفة الغد: وقع الفنان التشكيلي هاشم حنون المقيم في عمان بدار الأندى للفنون كتاب تحولات الواقعة الشيئية لمؤلفه الناقد العراقي خالد خضير، الذي يتناول فيه المراحل التي مرت بها تجربة الفنان على مدار 20 عاما. ويستعرض الكتاب الصادر عن دار الأدب البغدادية التحولات الفنية التي مرت بها تجربة الفنان حنون ومراحل تطورها عبر الرؤية التحليلية للعلاقات البصرية بين الإشارات والرموز الخاصة بلوحة الفنان. وتزامن حفل توقيع الكتاب الذي حضره فنانون تشكيليون عراقيون وأردنيون من مختلف المراحل والأجيال مع إقامة معرض لمجموعة من أعمال الفنان. وحول مشروع دار الأدب البغدادية في إصدار مؤلفات عن الفنانين التشكيليين الذي جاء هذا الإصدار من ضمنها، قال حنون بأنه يتمنى أن يكون في البلدان العربية من يهتم بنتاجات الفنانين وبتجاربهم بحيث يصار إلى رصدها عبر التوثيق والتحليل في مؤلفات تليق بمستوى تجاربهم الإبداعية. أما صحيفة العرب اليوم فنشرت في ملحقها الرياضي خبر فوز منتخب العراق المدرسي بكرة السلة على نظيره السعودي، وقالت إن العراق فاز في أولى مبارياته بالدورة الرياضية العربية المدرسية التي افتتحت الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 17 دولة عربية على نظيره السعودي بفارق 19 نقطة. وأوضحت أن المنتخب العراقي بكرة السلة يلعب ضمن مجموعة تضم منتخبات العراق وسوريا والأردن وليبيا والسعودية. وبينت الصحيفة أن العراق يشارك في فعاليات الدورة العربية المدرسية بخمسة ألعاب هي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والسباحة وألعاب القوى. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى تقارير المراسلين لنتابع. ندوة في الناصرية تسلط الضوء على قانون الاستثمار وانعكاسه على الواقع الاقتصادي للمحافظة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري لمتابعة حوار أجره مع الكاتب والباحث الدكتور مامو عثمان للحديث عن الطائفة الإزدية عبر برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، عقدت الشركة العامة للبيطرة التابعة لوزارة الزراعة ندوة علمية في بغداد، أعلنت خلالها عن تشكيل ما أسمته بالفريق الوطني لإجراء مسوحات في كافة المناطق العراقية للتأكد من وجود مرض الطاعون البقري، رغم إعلان العراق عام 2006 خلوه من هذا المرض. أعضاء في هذا الفريق أكدوا لإذاعة العراق الحر أن عمل الفريق سيشمل في المراحل القادمة إجراء مسوحات على كافة الأمراض الانتقالية والعابرة للحدود التي تصيب الأبقار والماشية. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر والتفاصيل.
في ظل حالة الانفلات الأمني والرقابي التي تشهدها الحدود منذ نيسان العام 2003، بات العراق يشكل مثار مخاوف لدى بعض المنظمات الدولية المعنية بالصحة العامة وبصحة الحيوان من أن يكون قد تحول إلى بؤرة لعدد من الأمراض الخطرة العابرة للحدود، وفي مقدمتها مرض الطاعون البقري. في هذا السياق أعلنت الشركة العامة للبيطرة التابعة لوزارة الزراعة تشكيل ما بات يعرف بالفريق الوطني المكون من 80 متخصصا في مجال الأمراض، سيأخذ على عاتقه تنفيذ مسح للمرض سالف الذكر وأمراض أخرى في عموم مدن البلاد، حسب ما أكد ذلك مدير عام الشركة ورئيس الفريق الدكتور صباح جاسم خلال الندوة العلمية الموسعة التي عقدت لهذا الغرض بحضور حشد من البيطريين والمتخصصين.
حاليا الفريق راح ياخذ 3 امراض نركز عليها. المرض الاول هو مرض الطاعون البقري لغرض اثبات العراق كبلد خالي من الاصابه ومرض الحمى القلاعيه. الهدف بالمسح السيرولوجي هو لغرض تحديد انواع اللي موجوده عندنا بالعراق حاليا. ما اقول لك انه البلد خالي من الحمى القلاعيه، لا. المرض الثالث هو مرض الإسهال الفيروسي في العقار، من الأمراض اللي موجودة في دول الجوار أيضا، فهذا ما يثني أنه يعبر للعراق أو تحصل إصابات فيه. الشركة العامة البيطرة بدورها استحدثت مختبر لهذا العمل السيرولوجي، المطلوب إعداد النتائج المضبوطة.
في هذا السياق يؤكد عضو الفريق الدكتور شاكر فريح أن عمل الفريق سيشمل في مراحله اللاحقة بقية الأمراض العابرة للحدود.
سيمتد عمل الفريق لكافة الأمراض العابرة للحدود. من خلال المسوحات السيرولوجية القادمة سنقوم بمعرفة ما هي الأمراض الانتقالية والعابرة للحدود الموجودة في العراق، يعني السيطرة عليها من خلال اللقاحات ومن خلال برامج السيطرة، إضافة إلى ذلك معرفة الخريطة الانتقالية للأمراض وكيفية السيطرة على الأمراض. يعني العمل كبير وجهد كبير يحتاج له.
ورغم إعلان العراق في العام 2006 خلوه من مرض الطاعون البقري، إلا أن المتخصص في الأمراض العابرة للحدود الدكتور خالد هاشم يشير إلى وجوب توفر عدد من الشروط حتى يتمكن العراق من إعلان خلوه من ذلك المرض.
وضع جغرافيا كاملة للعراق، القرى الموجودة بالعراق يجب أن تثبت فيها نقاط جغرافيتها، بالإضافة إلى ذلك حركة الحيوانات مهمة جدا في دراسة الأمراض العابرة للحدود، هذه أيضا لازم توضع بشكل خرائط. الشركة العامة للبيطرة تقسيماتها كيف تعمل؟ الشركة العامة للبيطرة هل هناك أقسام فعالة؟ لما نتكلم على موضوع السيطرة على الأمراض هناك من يسند هذا الكلام من وجود هذه الأقسام؟ وأهم موضوع بهذا كله هو إجراء المسوحات السيرولوجية.
إلى ذلك يشير العاملون في عدد من المستشفيات البيطرية 15 في العراق، لا سيما تلك التي تقع في مناطق ساخنة أمنيا، إلى ما يواجهون من معوقات حقيقية قد تحول دون تمكنهم من إنجاز المهام المنوطة بهم في إطار برنامج المسح المزمع إطلاقه. يقول الدكتور جاسم خلف من المستشفى البيطري في ديالة:
احنا بالمحافظات بصراحة عندنا مختبرات تعبانة، بالذات احنا ديالة، يعني الوضع الأمني اللي مرت بالمحافظة دائرتنا راحت، مختبرنا ما نعرف هسه عنه كل شيء، ما لقينا ومو ما نعرف، وإنما الأجهزة المختبرية كلها انفقدت أساسا. مكان ما عندنا احنا، مكان دائرة ما عندنا احنا هسه، يعني مدير زراعة ديالة مشكورة متكرم علينا بغرفة أو غرفتين، أحيانا لو تزورنا الساعة بالعشرة تلقي نص موظفين واقفين ما نقدر نقعد، يعني غرفة ضيقة. عملنا كله يعتمد على استقرار الوضع الأمني بمناطق عملنا.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وما زلنا نتابع معكم تقاريرنا المحلية. ففي الناصرية وبحضور شخصيات اقتصادية وأكاديمية عقد مركز الإبداع للدراسات الاستراتيجية ندوة لتسليط الضوء على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006. كما تناولت البحوث والدراسات التي قدمت خلال الندوة إيجابيات وسلبيات هذا القانون ومدى تأثيره على الواقع الاقتصادي وتحديدا أهميته في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة وأن محافظة ذي قار مقبلة على إقامة مشاريع استثمارية كبيرة. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر حضر الندوة ونقل لنا جانبا من الآراء التي طرحت فيها.
في إطار مناقشة قانون الاستثمار العراقي وعلاقات نقابة المهندسين في محافظة ذي قار، أقام مركز الإبداع للدراسات والبحوث الاستراتيجية ندوة بعنوان قراءة في قانون الاستثمار العراقي بحضور شخصيات اقتصادية قدمت فيها بحوث ودراسات. الدكتور طارق الناصري أستاذ علم الاقتصاد قدم دراسة مفصلة شارحا فيها بنود قانون الاستثمار العراقي.
معيار التمييز بين الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر، يعني متى يكون الاستثمار مباشرا ومتى يكون الاستثمار غير مباشر، هو حق أجل المستثمر في إدارة المشروع. حق المستثمر في إدارة المشروع هو المعيار اللي يميزنا بين الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر. إذا كان المستثمر ملتزم بتوريد الآلات ونصبها وتشغيل المعمل والإشراف على الإنتاج ولكن لا يحق له الإدارة، يعتبر الاستثمار استثمار وطني أو استثمار غير مباشر. الاستثمار المباشر هو عندما يكون للمستثمر الحق في إدارة المشروع، في اتخاذ القرار بالنسبة للإنتاج ومرورا بالتخزين ونهاية بالتسويق، هنا يعتبر الاستثمار مباشر. القانون العراقي قانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006 النافذ أجاز الاستثمار المباشر بكافة الصور، يعني أجاز أن تكون ملكية المشروعات كاملة للمستثمر الأجنبي، وأجاز أنه المشروعات تكون ملكيتها مشتركة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، وأجاز للشركات المتعددة الجنسيات أن تستثمر في نطاق القانون العراقي. للمستثمرين مزايا وضمانات وإعفاءات تتمثل بحقوق للمستثمر. بالنسبة للحقوق هي الإعفاءات، أولا المشرع أعفى المشروع الاستثماري الأجنبي المفتوح بالعراق من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات.
مصطفى علي عضو منظمة أحياء الإنسان العراقي إحدى منظمات المجتمع المدني أشار بأن تفعيل قانون الاستثمار ينعكس إيجابا على تشغيل بعض العاطلين عن العمل والقضاء على البطالة.
قانون الاستثمار حسب رجنا ونحن متابعين للمجتمع انه مهم، حيث فيه عدة نقاط ايجابية ممكن استغلالها لفائدة المجتمع من خلال توفير فرص عمل كبيرة من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة، حيث اتاح هذا القانون تنفيذ مشاريع بقيمة تصل الى 250 مليون دولار بموافقة هيئة الاستثمار في المحافظة. فمن خلال هذه المبالغ او من خلال الارقام نستطيع تنفيذ مشاريع من خلال كسب استثمارين أجانب أو محليين، أولا لتوفير فرص عمل حيث تعاني محافظتنا ذي قار من بطالة.
المهندس إسماعيل العبودي رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة يرى بأن هذه الندوة شرحت كافة مفاصل قانون الاستثمار العراقي لعام 2006.
نحن الآن مقبلين على موضوع استثمار كبير جدا في هذه المحافظة، ونحتاج إلى مثل هذه الندوات المتخصصة، مرة في شرح القانون ومرة في التعاملات الاقتصادية ومرة في حقوق المستثمر ومرة في العلاقات مع المستثمر. أنا أعتقد هذه الندوة سلطت الضوء بشكل صحيح على تفسير بعض النقاط الغامضة في قانون الاستثمار، وأعطت الضوء لكثير من الناس المتصدين لهذا المجال وتحديدا نحن في هيئة الاستثمار. كانت لنا هناك فائدة ومداخلة كبيرة في هذا الجانب، ونعتقد أن هذه الندوة هي بداية خير.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا نحييكم من إذاعة العراق الحر وأدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب بشار العزاوي.
تحل بجاي ولا خالة ويا عيداد حسن لا خالة ويا كل الوجوه ثقال من يقبله وعيداد حسن من يقبل
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الزميل نبيل حيدري المقابلة التي أجراها مع الأكاديمي والباحث الدكتور مامو عثمان للحديث عن الطائفة الإزدية في العراق، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعاني بعض المكونات الصغيرة في العراق من شعور بالتهميش وسوء الفهم، يسبقه أحيانا تشويه لم تتهيأ الظروف ولا البيئة لتصحيحه وتصويبه، والأزيدية إحدى تلك المكونات أو الديانات التي تختلط بشأنها الآراء وتتنوع المواقف. فالبعض يسمهم بعبادة الشيطان ويقرنهم بطقوس وأساطير عدها الأزيديون تجنيا عليهم وظلما لحقيقتهم المتسامحة. فهم يؤكدون أنهم موحدون وأن ديانتهم من أقدم الديانات الطبيعية في العراق. يقسم الأزيديون أنفسهم بحسب التدرج الاجتماعي والديني إلى شيخ وبيير ومريد، ويؤكد أعلامهم اليوم أن من حقهم أن يزيحوا ما ألصق بهم جورا من روايات مثل دين الشر وانتمائهم إلى يزيد بن معاوية وقتلهم الإمام الحسين بن علي وغيرها من الطروحات التي نعرضها في حوارنا هذا اليوم على الدكتور ممو عثمان، وهو بدرجة بيير يزيديا فضلا عن أنه شخصية أكاديمية وشغل منصب وزير شؤون المجتمع المدني عام 2004. عسى أن نتبين صورة أوضح عن هذا المكون العراقي الأزيديون، فأهلا بكم دكتور مما عثمان. ألا تتفق معي أن الديانة الأزيدية، ودعني أتهم أنها لم تحسن تقديم نفسها، الأزيدون في العراق لم يقدموا نفسهم كما قدمها بعض المكونات القليلة أو الصغيرة في العراق، يعني لماذا هذا الاختلاط في تفسير الديانة الأزيدية في العراق؟
اختلافا مع رأي الكثير من الكتاب الذين كتبوا على حول الديانة الأزيدية، وبالأخص الإخوان المسلمين اللي كانوا قريبين من الأزيدية لكنهم وضعوا الأزيدين بالصورة الخاطئة. يعني الديانة الأزيدية تعتبر من إحدى أقدم ديانات الشرق الأوسط، يعني جذورها الفلسفية تعود حوالي 2000 سنة قبل الميلاد.
هل تضمها ضمن الديانات الطبيعية؟
نقول التي قبل قدوم الأديان السماوية للمنطقة تعتبر الديانة الأزيدية من الديانات التي كانت تعبد عناصر الطبيعة ولها الرمز لها. فعبادة الشمس عند اليزيديين قديمة منذ قدم وجودهم على في هذه المنطقة، وكانوا يرمزوا لها لإله الشمس الطير طاووس، وهذا ما وجده المنقبون في بلاد الفارس بوجود قطعة نقدية موجود عليها في أحد الجهات قيمة القطعة النقدية، والجهة الثانية كان مرسوم عليها الطير طاووس. وكذلك في نفس الوقت كان إله رمز إله الشمس في مصر هو الصقر، وعند اليونان هو الوز، وفي دول أخرى بالطيور أو بأسماء مشابهة.
هل أن الديانة الأزيدية موحدة تؤمن بإله واحد؟
نعم، الديانة الأزيدية أعمنت من، يعني صار هناك نقلة نوعية من عبادة عناصر الطبيعة إلى الإله الواحد، يعني المونوثيس الديانة الوحدانية، بعد قدوم الأديان السماوية إلى المنطقة. يعني أول الديانات اللي قدمت إلى المنطقة هي الديانة المسيحية، بعدين الإسلام. يعني نأخذ نظر الاعتبار الحقيقة اللي كانت موجودة ولا زالت، بأنه الإزيديين ديانتهم هي كردية، فكل الأكراد كانوا إزيديين، وبعد قدوم الإسلام جبرا أو
اختيارا
أصبحوا إسلام
أو مسيحيين
أو مسيحيين. نعم، يعني الديانة الإسلامية أتت بعد المسيحية طبعا للمنطقة، خصوصا إذا نعرف يعني سقوط الإمبراطورية الفارسية 632، نعم، هي نقطة تحول في المنطقة، يعني من عبادة عناصر الطبيعة إلى الوحدانية. فالإيزيدية بدوا يتعرفون على الإله الجبار العظيم، بالرغم من أنه عتنا بعض النصوص الدينية اللي تثبت بأننا أتباع النبي إبراهيم الخليل. فهناك يعني أقوال دينية متعددة عتنا تثبت وحدانية الديانة الأزيدية.
هل يتيسر الباحثين اليوم أن نطلع على كتاب الديانة الأزيدية إن كانت هناك كتب؟ حسب ما قرأت أن هناك كتابين يوثقان بعض الأدعية والصلوات الأزيدية.
كتب دينية المنزلة بمفهوم القرآن والإنجيل ليس لدينا لليزيديين هكذا كتب، لكنه في عصر بدر الدين الأولي كان هناك أحد القادة اليزيديين يسمى الشيخ حسن، وهو ابن شيخ عدي الثاني بن أبو البركات بن صخر، ويسير ابن أخ الشيخ عادي أبو البركات الأول. وهو الكتب التاريخ تذكر بأنه اعتكف لمدة 6 سنوات وألف كتابين في تمجيد الله، أحدهما أجله كتاب الثاني المصحف الأسود أو المصحف رش نسميه، لكن الكتابين نسختين الأصليتين لا تتواجد عندنا بعد حدوث فرمانات على أتباع الديانة اليزيدية، اختفت هذه الكتب. والآن موجود نسخة محرفة منها ولا تربط بأي شيء بأي نوع من الأنواع بالديانة اليزيدية.
إذن أي نسخة تعتمدوها أو تتفقون عليها طالما أن المتداول هو محرف برأيكم؟
نعتمد على الأقوال الدينية المتوارثة من مئات بل آلاف السنين المتواجدة عندنا، وهذه الأقوال الدينية هي في تمجيد الله ولا نعتبرها منزلة مثل القرآن والإنجيل، لكنها كان هناك مصلحين للديانة اليزيدية أقدموا عند اليزيدين وألفوا هذه الأقوال الدينية باللغة الكردية، وهي في تمجيد الله وذكر الأصول الديانة اليزيدية وفلسفتها وتقربهم إلى عناصر الطبيعة وتقربهم، يعني عندنا بعض الأقوال الدينية في مدح الرسول محمد والإمام علي، وعندنا أقوال دينية في مدح السيد المسيح وإبراهيم الخليل وكل الأنبياء.
إذن لماذا استسهل البعض اتهام اليزيدية بتهم التجاوز على الإسلام؟ هناك يعني قراءات، عرفني دكتور ممو عثمان كيف تفسرون هذا الاستسهال الاتهام الإزيدية بمثل هذه الأفعال؟
اللي كتبوا الديانة الإزيدية عدد هائل من الكتب، أولهم اللي ذكر اسم الإزيدين هو السمعاني سنة 900 وكسر يعني نهاية القرن العاشر، هو ذكرهم ومؤرخين كثيرين يعني، لكنه الصورة اللي هم انطبعوها وكتبوها عن اليزيدين ربطوها بيزيد بن معاوية، وهذا هاي الصورة الخاطئة اللي نقلت، لأنه ما كان هناك يزيدين يكتبون على أنفسهم، كان هناك مؤرخين إسلام أو مسيحيين أغلبهم الإسلام اللي ربطوا اسم الديانة الإيزيدية بيزيد بن معاوية، كما ألفظها الإيزيدية وليس اليزيدية، الإيزيدية يعني الذي يعبد الله، وهي اللغة الفارسية القديمة يزات يعني الذي يزيد الإله يزيد إيزي الذي خلق نفسه خدا الذي خلق نفسه، وربطوها بيزيد بن معاوية وربطوها بقتل الحسين، ومع الأسف إلى الآن عند كثير من المثقفين والسياسيين العراقيين والعرب اليزيدين في الصورة الخاطئة، ولا يوجد أي ربط ولا يوجد أي ذكر في التاريخ بين يزيد معاوية خلال 3 سنوات من حكمه كون ديانة أو شكل ديانة، ما زالت التاريخ.
هذا صحيح، لذلك هذا الالتباس في الفهم ربما، ولذلك أنا يعني دعني أقول أن الأزيدين أنفسكم أنتم تتحملون مسؤولية توضيح هذا الخلط في التعريف.
يعني هو جانبين، علينا أن نوضح، الآن لدينا فرصة ولدينا أصدقاء كثيرين متمرسين في هذا المجال، وأنا كتبت مقالات عديدة وألقي محاضرات، وقبل فترة قصيرة كنت عند جامعة الشعوب المضطهدة، وقبلها في جامعة أوكسفورد، ألقيت الضوء على الديانة اليزيدية وعلى مأساتهم وحاضرهم وأمالهم المستقبلية، لكن الصورة الخاطئة اللي موجودة عند إخوان المسلمين بالدرجة الأولى الذي يتهموننا بأننا عبدة شيطان والذين قتلوا الإمام حسين، هذه الصورة يعني لا نستطيع فقط نحن أن نصححها، عليهم أيضا أن يتطلعوا على التاريخ وأن يستعملوا علم المنطق، كيف يحدث هذا؟ يعني من لا قليلة من الأكراد الموجودين في شمال كردستان أجوا وقتلوا، كيف حدث ذلك واليزيدين لم يستلموا يوما من الأيام السلطة؟ أعتقد هاي النقطة المهمة، لأنهم لم يستلموا السلطة فديانتهم أيضا غير التبشيرية، فأسيء استخدامهم واستخدام اسمهم، وقلي فتح قصص وحكايات وأساطير عليهم بأنهم لهم ذنب ولهم هم ناس غير عادين وقذرين لا يغسلون أنفسهم إلا مرة بالسنة أو لا يغسلون، يعني هذه الاتهامات الباطلة ألصقت بأتباع الديانة اليزيدية من الأشخاص من قبل الأشخاص الذين شوهوا سمعتهم ووضعهم في الصورة الخاطئة بأنهم هم الذين قتلوا الإمام حسين، لا يوجد أي نقطة إيجابية في هذا الموضوع. احنا علينا يعني من جانبين احنا واصدقائنا يجب ان نصحح هذه الصوره بان الديانه اليزيديه هي ديانه وحدانيه، هي الذي عانت أيضا منذ وجود البشرية من المعاناة اللي عاشها الشعب العراقي بأجمع، حضارة وادي الرافدين اللي عانوا وبنوا أيضا حضارات وادي الرافدين اليزيدين كانوا مشتركين فيها، وكذلك في الوقت الحالي هم الذين يقومون ببناء العراق الجديد ومستعدين بالتضحية.
وإذا اقتربنا من مفهوم العراق الجديد اللي هو اقترن أيضا بالسماح أو سهولة حضور المكونات العراقية، وأنا لا أرغب بتسمية الأقليات العراقية ومنهم الأزيديون، ولكن ألا تخشون من أن تذوب هذه المكونات في المكونات الكبيرة، يعني الأزيديين، الصابئة، الأرمن، هل هناك خشية من ذوبانهم بحكم المعايير السياسية والاصطفافات التحاصصية إن صح التعبير ربما تذيب المكونات الصغيرة أمثالكم؟
لحسن حظنا يعني السياسيين خاصة احنا في موجودين في كردستان، في اقليم كردستان، هم لهم احترام كبير لأتباع الديانة اليزيدية ويقدروهم، لكن هناك هضم سياسي لحقوقهم واعتقد غير متعمد، لان السبب الرئيسي هو بان اليزيدين انفسهم غير منظمين. يعني لو ناخذ بعض الحقائق استاذ مؤيد بنظر الاعتبار، الديانة اليزيدية هي ثاني ديانة بالعراق بعد الاسلام، لأن المسيحيين كانوا 3-4 مليون، وبعد ما هجروا الآن نفوسهم حسب تصريحاتهم المسيحيين هم يقولون على نفوسهم صار 300,000، أما اليزيدين هم فنصف مليون موجودين في العراق لكن ما ممثلين حسب إحصائهم ووجودهم في الحكومة المركزية وفي أقليم كردستان أيضا. يعني الفيدرالية والديمقراطية هي تعريفها بالنسبة لي هي حكم الأكثرية وحماية الأقليات، ويجب أن يكون أن يعتمد أيضا مبدأ checks and balances. يعني checks and balances هو دائما يستخدم للأقليات، نشوف إلى أي درجة هم ممثلي يتمثلون ويمثلون حقوقهم السياسية والدينية في كافة المجالات. حسب الدستور العراقي والكردستاني إحنا متساوين مع كافة الأديان، لكن لو تجي على الواقع كنصف مليون ما عندنا أي وزير في الحكومة العراقية.
دكتور مامو عثمان، أنت كنت قريبا من طبخ العملية الوضع السياسي في العراق، كنت وزيرا للمجتمع المدني، كنت عضو الجمعية الوطنية الأولى في العراق، يعني هل هذه المظاهر مبكرة، هل لمستها مبكرا بعد تغيير النظام في العراق؟
المشكلة الرئيسية بنظر اللي أنا لاحظتها أستاذ مؤيد، من كانوا الأحزاب اللي تحكم، يعني الآن اللي تحكم بالعراق، اللي كانوا من كانوا بالمعارضة ما ذكروا في يوم من الأيام بأن يجي إلى مخيلتهم، إلى ذاكرتهم، يتصرفون مثل ما يتصرفوا الآن. فالظاهر يعني الكرسي السياسي ساحر، يعني أي واحد يجي يستلم الكرسي يتصرف. فبصراحة من كنت في الحكومة الكابينة آيات علاوي الحكومة الأولى انتقالية، لم ألاحظ، لم أتلمس بأن أنا مضطهد أو مستاء من قبل هذا الشخص أو من هذا الحزب أو لا، لأنه كنا نتناقش، يعني كان مبدأ على مبدأ الانتلكتشوال ليفل، يعني المثقفين. الكتب اللي أنا قد كنت أقرأها كثيرين ما كانوا قارئها، والثقافة اللي استلمتها في ألمانيا خلال تواجدي 23 سنة كان قلة مستلمية، وكذلك العمل في منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الديمقراطية. فأنا ما أمدح نفسي، لكن فرضت نفسي على مجالات كثيرة.
فرضت نفسك كرجل علم وتكنوقراط، ومن زاوية أخرى بهويتك كأزيدي مميز. شكرا لضيفنا الدكتور مامو عثمان.
شكرا لإذاعة العراق الحرة ولجهودكم ولهذه المقابلة، نشكركم.
لكم الشكر مستمعي الكرام لرفقتكم. كان الأزيديون والديانة الأزيدية في العراق موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، ضيفنا خلالها الدكتور مامو عثمان، الشخصية الأزيدية ووزير المجتمع المدني الأسبق. لكم مني أنا نبيل الحيدري أطيب التحيات. في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.